أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بأفضل الذكر بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وعلى محمد. كلام فعلا في الدرس الثالث عشر تحت عنوان شبهات وحلول. ذكر المصنف بعض الشبهات الفكرية والأسباب التي قد تؤدي إلى الانحراف، وكانت الشبهة الثانية حاصلها أن الخوف، أن الجهل والخوف هما السبب في تولد فكرة الإله. وفكرة الإله فكرة قد اخترعها الإنسان بسبب الجهل أو الخوف، أو الجهل والخوف كلاهما. وقال بأن هذه الفكرة طرحها الماركسيون بكل صخب وتهريج، واستهوت بعض ضعاف التفكير. المصنف ذكر أجوبة على هذه الشبهة، ذكر أربعة أجوبة تقدم في الدرس السابق ثلاثة منها. كان الأول هو أن هذه الشبهة عبارة عن فرضية، وتعلمون أن الفرضية لا يمكن أن يبنى عليها أساس بدون أن تكون حقيقة علمية أو لا أقل نظرية علمية. مجرد فرضية، وإذا كانت مجرد فرضية لا يمكن أن ينقض بها على الطرف المقابل. هذا كان الجواب الأول. والجواب الثاني، حيث أن الشبهة كانت تقول بأن إذا تولدت المعرفة لأسباب هذه الحوادث الطبيعية سوف يقل الإيمان بالله، يضعف الإيمان بالله. قال المصنف بأنه هذا مخالف لما نراه وجدانا، من أن العلماء، علماء الطبيعة وعلماء علم الجيولوجيا والأسباب الطبيعية لهم تصريحات كثيرة في الاعتراف بوجود الله، بل أكثر من ذلك أن من كان منهم من كان ملحدا ثم بعد تعمقه بهذه وأسرار هذه الطبيعة اعترف بوجود الإله، ومن شاء فليراجع كلماتهم. هذا الجواب الثاني. الجواب الثالث، سلمنا أن الخوف والجهل عاملان ودافعان، ولكن لا نسلم أن الخوف والجهل هما الذين ولدا فكرة الإله. نسلم أن الخوف والجهل دفع الإنسان نحو المعرفة، ولكن من أثبت وجود الإله هو الدليل الذي بحث به الخائف أو الجاهل. فعندما تولد الخوف والجهل ووجد الجهل عند الإنسان، الخوف والجهل بهذه الأسباب دفع الإنسان نحو البحث عن الإله، فبحث فوجد الإله وفقا للدليل. الدافع إذن إلى المعرفة هو الخوف، وليس المولد لوجود فكرة الإله كما ادعاه المستشكل. وهذا أمر طبيعي موجود في كل العلوم، فإن المدونين للعلوم بالفيزياء والكيمياء والأحياء وغيرها قد تكون لهم دوافع نحو المال والشهرة والسلطة وغير ذلك، بس هاي الدوافع مو تنفي أحقية ما وصلوا إليه من المطالب. فالكاشف عن وجود الإله هو الدليل. نعم، الخوف والجهل دفع نحو البحث عن الدليل. نعم، الدليل هو الذي أثبت وجود الله. فمجرد وجود الخوف ووجود الجهل لا يعني أن الجهل والخوف هما من ولدا فكرة الإله. لا، فكرة الإله الدليل هو الذي أثبتها. نعم، الخوف والجهل دفع الإنسان نحو البحث عن الدليل، وهذا المقدار ما به مشكلة. زين، الجواب الرابع هذا اللي تركنا لهذا الدرس. قال المصنف في الجواب الرابع: إذا وجد هناك أفراد جهلا منهم بأسباب الحوادث الطبيعية، الزلازل والصواعق وغيرها والفيضانات، ونسبوا أن هذه الأفعال والحوادث هي فاعلها الطبيعي المباشر هو الله، وآمنوا بفكرة الإله، مثلا نفرض مثل ما وجه المستشتم، الخوف والجهل سبب تولد فكرة الإله عندهم، سلمنا. ثم بعد أن تبين لهم انكشاف أسباب الحوادث وأن هذه الحوادث لها أسباب طبيعية، مثلا الرعد له أسباب، المطر له أسباب، الفيضانات لها أسباب معينة ويمكن أن تعالج، هذول اللي هم فئة كان الإيمان بوجود الله ناشئ من فكرة الخوف، وبعد ما تكشفت أسباب المخوف اللي هو الزلزال أو الفيضان أو الصواعق، قالوا إذن ماكو إله بعد، هاي أسبابها الأمر الكذائي والكذائي والكذائي، مو الله، فبالتالي انكروا فكرة الإله. إذا فرضنا هيش ناس يعني تولد فكرة الإله نشأت عندهم من الخوف والجهل، وبعد انكشاف أسباب الحوادث ضعفت فكرة الإله عندهم، نقول هذول تفكيرهم صحيح، عفوا تفكيرهم مو صحيح، تفكيرهم ليس منطقيا وليس تفكيرا صحيحا، فهذا دليل على أن تفكيرهم ليس بصحيح، ودليلهم الذي أثبتوا به الإله ليس بصحيح، مو أن فكرة الإله غير موجودة، دليلهم اللي وصلوا إليه للإله هذا الدليل مو صحيح، فإذا ضعف الدليل ضعف إيمانهم نقول طريقة تفكيرهم كلش فيها ليست بصحيحة. ليش؟ قال لأن سببية الله للحوادث، احنا عندما نقول بأن الله سبب لهذه الحوادث، ليس الله سبب جل شأنه ليس سببا للحوادث في عرض الأسباب المادية، لا، هو مسبب الأسباب وهو مؤثر المؤثرات وهو العلة لكل العلل. الفكرة، الفكرة تقول ليش أنا تركت بوحدة هذا، يراد شوي تلتفتون. قال إذا عدنا ناس، المستدل قال، قال وكلما تعرفنا على الأسباب الطبيعية للحوادث رح يضعف الإيمان بالله، لأن الإيمان ناشئ عن الجهل بالحوادث بأسبابها. أجاب المصنف بالجواب الرابع، قال لو فرض، مسألة فرضية، لو فرض أن لدينا أناس أو فئة من الناس شبيهم آمنوا بوجود الإله نتيجة وجود هذه المخاوف والحوادث لأنهم يجهلون، قالوا إذن هاي المؤثر بها الله، وبعد ذلك دول شانوا جهلة، فبعد أن تكشفت لهم أسباب الحوادث الطبيعية، شاف الزلزال يحدث نتيجة تجوف بطن الأرض مثلا، أو الفيضان يحدث بسبب معين يصير أو ماكو سدود أو كذا، أو الأمطار والرعد لها أسباب معينة يمكن أن تفسر تفسيرا طبيعيا، بعد ما تكشفت له هذه الأمور قال إذن فكرة الإله ما نحتاج لها، لأن إحنا شنا نبني على الإله لأن ما عدنا تفسير لهذه المسائل. قال المصنف إذا كان عندنا هيج فئة من الناس يعني كان دليلهم وتولد فكرة الإله عندهم ناشئة منين؟ من الجهل والخوف، وبزوال الجهل تزول فكرة الإله. نقول دولة تفكيرهم ليس بصحيح، مو أن تفكيره وطريقتهم دليل على عدم وجود الله مثل ما أراد المستشكل أن يقول ويصوغ الشبهة. تفكيرهم ليس بصحيح. ليش ليس بصحيح؟ قال لأن احنا عندما نقول بأن الله سبب للحوادث، احنا نقول خول إلهيين نقول بأن الله سبب للحوادث، ولكن لا نعني أن سببيته للحوادث كسببية النار للإحتراق، سبب طبيعي. لا لا، الله سبحانه وتعالى مسبب الأسباب. هاي الأسباب اللي انذكرت بعالم المادة اللي هي التجوف اللي سبب الزلزال مثلا، أو عدم وجود السدود يعني الفجوة التي سببت الفيضان مثلا، أو الطبقة البخارية اللي سببت الأمطار والرعد مثلا، هاي أسباب طبيعية ومباشرة. إذا سميناها أسباب هي بالحقيقة معدات، والله سبحانه وتعالى مسبب لهذه الأسباب. فالله سبحانه وتعالى مو مباشر هو بيده يسوي الرعد أو بيده يسوي الزلزال مثل ما فهمه. يقول دولة تفكيرهم ليس بصحيح. فعندما نقول بأن الله سبب هذه الحوادث وعلة لها، نقصد بذلك أن الله علة العلل، وأن الله جعل هذه الأسباب المسببات تجري بأسبابها الخاصة. فالله سبحانه وتعالى مو علة مادية في عرض العلل الأخرى، يعني حال العلل الأخرى، لا، الله سبحانه وتعالى هو مسبب العلل المادية. طبعا إذا سميناها علل كما يسميها المدرسة المشائية، أما إذا سميناها معدات فالله سبحانه وتعالى هو المؤثر كما يبني صدر المتألهين. لا مؤثر في الوجود، وكل ما موجود هو عبارة عن معدات لتحقق المعلول. فعليه إذا كانت عندنا فئة تفكر بهذه الطريقة أن فكرة وجود الإله نشأت من تولدت من الخوف والجهل، وعند زوال الجهل والخوف تزول عندهم، نقول دول تفكيرهم ليس بصحيح. ليش؟ لأنهم حسبوا وظنوا أن علية الإله جل شأنه للحوادث حالها حال العلية المادية اللي هي سبب المباشر، بينما الحقيقة والصحيح أن الله سبحانه وتعالى علة فوق العلل وسبب فوق الأسباب، هو مسبب الأسباب، وهذا الموجود كله عبارة عن معدات وليس عللا حقيقية. قال ورابعا إذا كان هناك أفراد، إذا فعلا مثل ما يقول المستشفي يؤمنون بأن الله تعالى هو السبب في حدوث الظواهر المجهولة العلة، سبب ويضعف دولة يؤمنون، فهم فكرة الخوف والجهل ولدت عندهم فكرة الإله.
يعني شلون
العلة شخص؟
هو الله
سببه. اي هم شو يقولون؟ هذا ليش يصير زلزال؟ ما ندري احنا. إذن هو الله. هذا مجهولة العلة، ما ندري احنا ليش يصير زلزال. إذن هو الله اللي سواه. هيك قال.
إذن مو مشكلة
العلة. اي هم يعني بالعلة القريبة أو العلة المادية ما عندهم تفسير لها، فولدت عندهم فكرة هي أن هناك إله هو من يعمل هذه المعلولات، من يوجد هذه المعلولات. زين، ويضعف إيمانهم هذا بوجود فكرة الإله. شو وقت يضعف؟ باكتشاف الأسباب الطبيعية. إذا كان عندنا هيج فئة شو نقول؟ هذا إذا نقول إيش يعني نقول فكرة الإله ما موجودة، لو نقول تفكيرهم ليس بصحيح، تفكيرهم ليس أحسنتم. هم بنوا على أن الله إلا مثل ما النار إلا بالاحتراق إلا مادية، فقالوا ها إحنا كنا نفسر وجود مثلا الورقة قريبة من الشجر يدل على الاحتراق، وبعدين تبين الشجر هو مو سبب للاحتراق، سأل أخرى للاحتراق فسروها. يقول إن هذا تفسيره وفكرتهم ليس بصحيحة. قال فلا بد أن نعتبر ذلك دليلا على ضعف فهمهم وإيمانهم، لا أن نعده هذا فهمهم وإيمانهم، لا أن نعده دليلا على عدم اعتبار الإيمان بالله مثل ما فعل المستشكي. زين شيخنا، ليش لابد أن نقول بأن هذا الدليل على ضعف تفكيرهم؟ هاي التعليل، وذلك هذا تعليل لمن؟ على أنه المشكلة وين؟ بتفكيرهم، مو المشكلة بأصل فكرة وجود الإله. وذلك لأن علية الله وسببيته تعالى للظواهر الكونية، احنا بنقول الله هو اللي سبب الزلازل، مو يعني سبب طبيعي مثل التجوف اللي يصير بالطبقات الصخرية مثلا، لا الله سبحانه وتعالى هو اللي سبب وجود التجوف، اللي هذا التجوف سبب وجود الزلزال، الله علا فوق العلل، والتجوف مجرد معيد. قال وذلك لأن علية الله وسببية الله للظواهر الكونية ليست من طبيعة، من سنخ ومن صنف، ليست من طبيعة العلل الطبيعية، طبيعة العلل الطبيعية شوية، ليست من سنخ وصنف العلل الطبيعية، مو من نوع أو صنف العلل الطبيعية، هاي الفكرة، يعني ليست من نوع، اكتب مكان طبيعة حتى تكون العبارة واضحة، ليست من نوع العلل الطبيعية، مو من هذا النوع، لا نوع آخر، وفي مستواها وعرضها، مو مثل العلل الطبيعية مثل النار للاحتراق أو التجوف للزلزال، لا بل أن عليته تعالى هاي الموجودة شاملة وفي طول تأثير جميع العلل المادية وغير المادية، يعني هو علة العلل، هو مسبب الأسباب، والتجوف سبب لمن؟ للزلزال مثلا. فالله مسبب الأسباب، هم ايش كانت فكرتهم؟ كانت فكرتهم أن الله سبب حال الأسباب، يقول هذا خطأ التفكير، الله أوجد الحوادث لأنه مسبب الأسباب، فهو سبب الأسباب، وأبى الله إلا أن تجري المسببات بأسبابها، بل عليته شاملة وفي طول تأثير جميع العلل المادية وغير المادية، حتى العلل غير المادية هو علة إلها جل شأنه، ومعرفة العلل والأسباب الطبيعية أو عدم معرفتها، يعني أنت من شفت أن سبب الزلزال هو التجوف الصخري سواء عرفته أو ما عرفته هذا ما يضر فكرة وجود الإله، لأن الله مسبب الأسباب، ومعرفة العلل والأسباب الطبيعية أو عدم معرفتها لا أثر لها أبدا في إثبات وجود فكرة الإله أو نفيها. فالأسباب طبيعية، أنت جاي تبحث وتجد أسباب طبيعية، الله سبحانه وتعالى مسبب هاي الأسباب. فإذا إذا وجدنا فئة كان تولد فكرة الإله عندهم من سبب الخوف والجهل، وبعدين صار عندهم العلم وزال عنهم الخوف ضعفت فكرة الإله، نقول هذا تفكيرهم مو صحيح، مو أن فكرة الإله غير موجودة، لا، فكرة الإله دليلها قائم وثابت.
ومن هذا اكتشافهم الأسباب نقدر نقول اكتشفوا العلة المضافة مو العلة المطلقة.
طبعا هذا العلة المضافة والعلة المطلقة اصطلاح عند الفلاسفة المشاة اللي يؤمنون بعلل، يؤمنون بأنه أكو علة قريبة وإلا بعيدة، والعلة القريبة قربها يصير إضافي، يعني سببها مثلا قريبة مباشرة قريبة جدا، بينما العلة اللي مو مباشرة تكون هذا هاي العلة بالإضافة لهاي هي علة قريبة، وبالإضافة لبيش علة أقرب، فتكون علتها نسبية إضافية. فالفلسفة المشائية قالت أكو علل، كل الموجود هو علل، ولكن توجد علل بعيدة وعلل قريبة، والله سبحانه وتعالى العلة البعيدة للأشياء اللي هو علة العلل بهذا التعبير ماله. أما المدرسة الأخرى اللي هو المصنف لعله نبه إلها أشار بعبارة قال هي هاي معدات مو علل، قالوا دولة ماكو علل بالكون، العالم الإمكان ما بيعلل، كل ما موجود في عالم الإمكان هو عبارة عن معدات. زين والعلل؟ قالوا العلة الأولى هي العلة الحقيقية، الباقي مو علل، اللي على أساسها قالوا لا مؤثر في الوجود إلا هو، فما عندنا هاي ما تسمى علل، هاي معدات. يعني الأب مو علة لوجود ابنه، لا معد، العلة الحقيقية يا هو الله سبحانه وتعالى، فهذا العلة إضافية وعلة حقيقية استخدام عند من يؤمن بوجود علل طولية، وهذول هم المدرسة المشائية.
ليش الاعتراف؟
يعني مبنى بالعلل، بمباحث العلة، قالوا هناك المشائين قالوا بأنه أكو علة قريبة وإلا بعيدة وإلا أبعد وإلا أبعد وإلا أبعد، وهكذا إلى علة العلل اللي هو الله سبحانه وتعالى. لا هذا ما دول ما قالوا معدة، دول المشاء المشاء ما قالوا عندنا معدة هنا، هاي كلها علل علل، فهاي عبارة عن علل. الفلاسفة المدرسة الصدرائية مال الحكمة المتعالية واللي بعد العلامة الطبطبائي وغيره 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 والمصنف من عندهم يقول ما عندنا احنا علل طولية علة قريبة وعلة، هذا اصطلاح مو صحيح، هذا الموجود هو معدات. زين والمؤثر ياهو والعلة ياهو؟ قالوا العلة هو الله سبحانه وتعالى، لا مؤثر في الوجود إلا هو، هاي فكرة اصطلاح مبنى بباب العلل هناك بالفلسفة يبحثونها، واضح؟ فهاي العلل ما هذول المش صدر المتألهين مدرسة الصدرائية ما عندهم علة قريبة وعلة بعيدة، عندهم العلة هي علة الحقيقية فقط واحدة. زين وهذا اللي بيننا وبين العلة الحقيقية؟ قالوا هاي عبارة عن مؤدات لوجود المعلول النهائي، مطلب هذا بالفلسفة إن شاء الله تأخذونه. يعني زين الشبهة الثانية أو الثالثة عفوا ناب هذا البحث، وهي أن قانون العلية، شنو قانون العلية؟ كل معلول يحتاج إلى علة، كل معلول يحتاج إلى علة، هذا شنو؟ يشمل الإله لو ما يشمل الإله؟ هذه الشبهة تريد راح أصور الشبهة، قانون العلية يشمل الإله لو ما يشمل الإله؟ إذا قلتم بأن قانون العلية يشمل الإله، هذا المستشكل يقول إذا قلتم بأن قانون العلية يشمل الإله، فنسألكم من أوجد الله؟ من هي العلة لله؟ وإذا قلتم، طبعا هم اللي يؤمنون بقانون العلية ما يقولون أن قانون العلية يشمل الإله، وإذا قلتم أن قانون العلية لا يشمل الإله كما تدعون، المستشكل جايبون، فنقول بأن قانون العلية إذن مخصص شبي إلى موضوع الخاص، يعني يمكن أن تخرج منه بعض الأشياء، مثل ما خرجت الإله إحنا يمكن، طبعا هذا إذا أكو إشكال يقولون ما ذكر المصنف بأنه القواعد العقلية شبيهة لا تخصص، هذا إشكال ما أورد المصنف. إذا قلتم بأن قانون العلية لا يشمل وجود الإله، يعني أنكم أخرجتم بعض الموجودات من قانون العلية. زين، اشتميتوا هاي الموجودات، قلتوا الإله واجب الوجود، الإله هذا خارج عن قانون العلية، فنحن يمكن لنا أن ندعي أن شيئا آخر هو خارج عن قانون العلية. شنو شيء آخر؟ المادة أو الطاقة. فنقول بأن الطاقة أو المادة خارجة عن قانون ومبدأ العلية، وإذا كانت خارجة عن مبدأ العلية فلا تحتاج إلى علة. بعد يمكن أن تثبتون الإله؟ أنتم أساسا أثبتتم الإله، لأن قلتم بأن كل موجود كل ممكن مفتقر إلى العلة. نقول بأن المادة غير مفتقرة إلى العلة، وبالتالي المادة لا تحتاج إلى خالق، فما نحتاج بعالم المادة في إثبات وجودها إلى موجد وإلى علة. بعد ما لكم طريقة تثبتون وجود الإله، لأن أنتم شلون أوجدتم الإله؟ قلتم بأن الموجود بالخارج إما أن يكون واجب أو ممكن، هذا الممكن يحتاج إلى علة، يعني يحتاج إلى الواجب. نقول لكم الموجود بالخارج هو المادة أو الطاقة، والمادة والطاقة شبه خارج عن قانون العلية، ما تحتاج إلى علة. فكما أخرجتم عن قانون العلية واجب الوجود، نحن نخرج عن قانون العلية المادة، فنقول أن المادة غير محتاجة إلى العلة، لأن وجودها شبيه من صميم ذاتها. وعليه يمكن أن نوجد عالم المادة من دون الاحتياج لمن؟ إلى فكرة الإله، فكرة واجب الوجود. فقانون العلية، أعيد البيان، أعيد البيان، التفتوا له، المصنف ما صاغ هيك البيان. السؤال، هل أن قانون العلية شامل لفكرة وجود الإله أو لا؟ إذا قلتم أنه شامل راح يكون الإله يحتاج إلى علة، يجيكم الإشكال من هاي الجهة. إذا قلتم لا، كما أنكم تقولون فعلا أن فكرة الإله خارج عن موضوع وحريم قانون العلية لأن وجوده من صميم ذاته، فهذا يعني أن قانون العلية قانون مخصص وخرج منه واجب الوجود. احنا يمكن ان ناتي وندعي ان الماده او الطاقه ايضا خارجه عن قانون العليه، فنقول كما ان واجب الوجود لا يحتاج الى عله، كذلك الماده او الطاقه شبيهة لا تحتاج الى عله. ثم ماذا؟ كان بعد نقول عالم الماده موجود لا يحتاج إلى علة، بعد برهان الإمكان يمكن إثبات وجود الله من طريقة؟ ما يمكن، لأن هو برهان الإمكان اللي أثبته بوجود الإله قلته الموجود إما واجب أو ممكن، والممكن يحتاج إلى علة. نقول لكم لا، الموجود اللي هو عالم المادة لا يحتاج إلى علة، فبالتالي ما يمكن لكم إثبات وجود الإله عن طريق عالم المادة، ما نحتاج بعالم المادة لوجود الإله. هذا بسبب من؟ سبب إخراج بعض الأشياء من قانوني العلية، كما أخرجتم واجب الوجود احنا نخرج المادة. هذا الإشكال المصنف يجيب بجواب مقتضب. الجواب يقول بأن عالم الإمكان قانون العلية قانون مطلق، ولكن مطلق علمه موضوعه كل ممكن محتاج إلى علّه. طب وهذا قانون عقلي، والقوانين العقلية شبيهة لا تخصص، فكل ممكن محتاج إلى العلّة. فإحنا هذا القانون منصب على موضوعه من دون تخصيص. موضوع شنو؟ الممكن.
موضوع الموجودات
بأكمله؟ لا، وهاي شبهة ذكرها المصنف تعرض لها سابقا.
لا، ما تقصدون أصحاب الإشكال؟
نقول لهم خطأ فكرتكم على هاي القاعدة. قانون العلية موضوعه الموجود الممكن، الموجود الممكن محتاج إلى علة، مو الموجود سواء كان ممكنا أو واجبا. هذا خطأ. لا، موضوع القاعدة الموجود الممكن يحتاج إلى علة. فقانون العلية قانون شامل لمن؟ لكل الممكنات. زين، والواجب؟ كان الواجب خارج موضوعا، مو ممكن، هو واجب. انت جايش تقول واجب، فالواجب خارج عن قانون العلية وقانون الاحتياج، لأن وجوده من صميم ذاته واجب الوجود هو بعد. زين، وعليه قال إذن قانون العلية قانون مطلق. زين، ليش ما كما قال المستشكل كما خرجتم واجب الوجود، إيش نخرج؟ المادة أو الطاقة. فنقول بأن المادة أيضا كل موجود ممكن غير مادي يحتاج إلى العلة، أما المادة فهي خارجة. إيش يريد نقول؟ قال لا، مو من حقك أن تخرج المادة أو الطاقة. ليش؟ قال لأن المادة والطاقة أو الطاقة شبيه يطرأ عليهما التغير، والتغير علامة الإمكان، لأنه علامة الاحتياج فعلامة الإمكان. فالمادة أو الطاقة وين دخلات؟ بعالم بالممكن. فالمادة والطاقة دخلات بموضوع القاعدة، لأن موضوع القاعدة كل ممكن، كل موجود ممكن محتاج إلى العلة. والمادة والطاقة موجود ممكن لو لا؟ ممكن، فمحتاج إلى العلة. فالنقطة الرئيسية بالإجابة أن قانون العلية قانون مطلق، ولكن موضوعه هو الموجود الممكن. واضح إن شاء الله هذا الجواب. قال وهناك شبهة أخرى أثارها بعض علماء الغرب، وهي أن قانون العلية لو كان مبدأ شاملا لشمل الله. إذا فرضت شامل مفروض يشمل الله، فكون أريد علة لوجوده تعالى عن هذا الوصف، فلا بد أن نفترض لله علة أيضا إذا شامل لقانون العلية، مع أن المفروض أن الله هو العلة الأولى ولا علة له، مثل ما تقولون أنتم. هذا المستشكل يقول إذن فالإيمان بإله لا علة له نقض وهدم لقانون العلية، لأن هذا القانون كسرته طلعته من عنده بعض الأفراد، ودليل على عدم شموليته هذا القانون. زين، ومن ثم قال وإذا أنكرنا شموليته، شمولية القانون، فلا يمكن التمسك بهذا القانون لإثبات واجب الوجود. لأنت شلون أثبتت؟ قلت الموجود إما ممكن أو واجب. زين، والممكن شبيه محتاج إلى العلة، يعني كل ممكن محتاج إلى العلة. قال راح أفرض لك ممكن بس ما محتاج إلى العلة، خرج من قانون العلية. وذلك لأنه من الممكن يعني من الجائز لأحد أن يقول بأن المادة الأصلية أو الطاقة وجدت بذاتها وبدون علة ونشأت من تغيرات وتبدلاتها سائر الظواهر والأشياء. فالمادة هي خارج عن قانون العلية، وهذا اللي صار بالعالم هو بسبب من؟ بسبب المادة. فما عندنا بعد كل ممكن محتاج إلى علة، لأنه أنتم كسرتوا القاعدة، قاعدة الاحتياج بالعلية، كسرتوا خرجتوا منها الواجب. فإحنا هم نريد ما دام انكسرت خنخرج منها مصداق آخر وهو المادة والطاقة. أجاب المصنف قال وهذه الشبهة وكما أشرنا إليه في الدرس السابق إنما وجدت نتيجة تفسير خاطئ لمبدأ العلية. مبدأ العلية مو كل موجود يحتاج إلى علة، لا لا، كل موجود ممكن. هاي الممكن حطوا جواها ثلاث أقواس أو أربع أقواس، ثلاث خطوط. كل موجود ممكن، قال إنما وجدت هذه الشبهة نتيجة تفسير خاطئ لمبدأ العلية، فإنهم اعتقدوا بأن مدلوله مبدأ العلية أن كل شيء هو محتاج للعلة، كل شيء هو محتاج للعلة، وإذا كان كل شيء بعد الواجب شيء فيخرج عنه، يخرج تخصيصا مو تخصصا، يعني يخرج حكما مو موضوعا. قال هذا الفهم خطأ، مو هيك، لا، الواجب خارج موضوعا وتخصصا مو تخصيصا. بل مع أن التعبير الصحيح يعني القاعدة هذا موضوعها، كل ممكن الوجود، هذا كل موجود ممكن، أو كل ممكن الوجود، أو كل وجود مرتبط هو مفتقر ومحتاج للعلة. والواجب وجوده من صميم ذاته، وجوده واجب. وهذا المبدأ شامل وضروري لا يقبل الاستثناء. ليش؟ لأنه قاعدة عقلية، والقواعد العقلية شبيهة لا تخصص، بس شامل لمن؟ موارد موضوعة مساحته. أما افتراض أن المادة والطاقة الأصلية اللي هي داخلة موضوعا به وجدت بدون علة، وأن تغيراتها كانت السبب في وجود سائر الظواهر في الكون، فيعترض عليه باعتراضات عديدة سنبحثها في الدروس القادمة. أولها أن هذه المادة متغيرة، وكل متغير حادث، والحادث ممكن والممكن يحتاج إلى مشمول لقانون العلمية. معطيات العلوم التجريبية، معطيات العلوم التجريبية، هاي شبهة ثالثة أو رابعة. هاي الشبهة شو تريد تقول؟ تقول بأن هناك معطيات للعلوم التجريبية، هاي المعطيات عن النتائج، هاي النتائج أثبتت وين؟ بالعلوم الطبيعية، علم الأحياء وعلم الكيمياء وغيرها من العلوم والفيزياء. هاي النتائج تعارض فكرة وجود الإله، هش اللي يقول المدعي مثلي إيش؟ زين، وإذا عارضت فكرة وجود الإله، هاي المعطيات يقينية، فبالتالي فكرة الإله شو تكون؟ تكون ليست قائمة وليست ثابتة باعتبار أن معارضتها لأدلة يقينية. إيش يريد يقول المستشفى؟ المصنف يبين هذه الفكرة بأمثلة. قال مثلا في علم الكيمياء قالوا بأن المادة، كمية المادة والطاقة ثابتة دائما، كمية المادة والطاقة ثابتة دائما، يعني ما يصير عليها نقص ولا تغير، يصير بها تغير ولكن زيادة أو نقص ما يصير بها. نعم تتشكل، تتشكل، أما زيادة بالمادة أو نقص من المادة هذا ما يصير. وعليه هاي المادة بتشكلها تنوجد الأشياء، بهاي النتيجة اللي وصلوها أن المادة ثابتة دائما، المادة والطاقة ثابتة دائما، وصلوا إلى نتيجتين. شنو النتيجتين؟ أن كل حادث لا بد أن يكون منين؟ من المادة، يعني لا يمكن أن يكون هناك شيء موجود من العدم. هاي نتيجة، لا يمكن أن يكون هناك شيء موجود من العدم، يعني كل ما موجود منين جاي؟ من المادة، من المادة اللي هي موجودة. زين، هاي قضية. القضية الثانية اللي يستنتجوها أيضا أن هذه المادة يعني العالم أو الطاقة لا تفنى، لا تفنى يعني أزلية مستمرة ما إلها نهاية، لا يطرأ عليها العدم. ذل القضيتين أن لا يوجد شيء من العدم، أو أن هذه المادة لا يطرأ عليها العدم، ذل القضيتين يخالفن فكرة الموحدين. شنو قالوا الموحدين؟ قالوا إن الله أوجد العالم ولا شيء من العدم. قال هاي الفكرة بين الدليل العلمي بطلانها. لما؟ قال لأنه أثبت أن المادة ثابتة دائما، يعني لا يمكن أن يوجد شيء من العدم كما يثبته الإلهيون، ففكرة وجود الإله أصلا معارضة لهذه المسألة. هاي المثال الأول. المثال الثاني قال في علم الكيمياء الأحياء نظرية التطور مال فرويد، قالوا بأن نظرية التطور دارون عفوا فرويد واحد نظرية التطور مال دارون. شنو قالوا؟ طبعا المصنف عرضها بشكل مجمل وحتى الجواب كان بشكل مجمل، بس احنا نبين هذا المقدار. قالوا بأنه هاي الأحياء، هو عالم أحياء دارون، هاي الأحياء إنما نشأت من موجودات بهذا الكون بسبب التطور، وبسبب التطور انوجدت هاي الأشياء الحية وصارت وتكاملت لحد ما انوجد الإنسان بهاي الصيغة. فهاي أجناس وتطورت وصار أكو تكامل بينها والبقاء للأقوى، وهكذا ونوجدت بسبب التطور هاي الأشياء. زين، وهذا شنو يعني؟ قالوا هذا يعني أن وجود الإنسان وجود تدرجي، مو الله خلق الإنسان إنسانا، لا، وجد بشكل تدرجي، وبالتالي الله ما خلق الإنسان، الإنسان هو وجد بسبب من؟ بسبب التطور بعالم الأحياء. وهاي إذن تخالف فكرة الإله، ما نحتاج إلى إله يوجد الإنسان، وإنما الإنسان وجد نتيجة التطور. إذن الفكرتين المصنف قال يمكن أن تخالف الدين، قال ادعوا بأنها تخالف الدين. المصنف يجاوب على هذين الفكرتين بأربعة أجوبة، ثلاثة منهم على الفكرة الأولى اللي هي علم الكيمياء، والرابعة جوابين على الفكرة الثانية. أما بالنسبة للفكرة الأولى اللي هي خلصت بنتيجتين، أنه لا يوجد، لا يمكن أن يوجد شيء من العدم، وأن المادة ثابتة ولا يطرأ عليها العدم، يعني المصنف أولا أن هذه المسألة اللي وصلوا إلها لو سلمنا بالنتائج اللي وصلوا إليها وحقيقتها فهي نتائج في عالم التجربة، مبدأ تجريبي، وهذا المبدأ التجريبي شنو نتائجه؟ نتائج مساحة عالم التجربة وعالم المادة، وذا عالم المادة وعالم التجربة يمكن أن يعطيني حكما فلسفيا، حكم الفلسفي موضوع الوجود المجرد، الوجود بما هو وجود أعم من الوجود المادي وغيره. قال عالم المادة، وهذا طبعا نبه عليه المصنف سابقا بنظرية المعرفة، قال بأنه المناهج التجريبية مناهج صحيحة، ولكن في ميدانها اللي هو عالم التجربة وما تطاله المادة والتجربة والحس، أما الأحكام بكون هذا الشيء أزلي أو أبدي لا يطرأ عليه العدم، هاي أحكام فلسفية أبدي يعني لا يطرأ عليه العدم، هذا حكم فلسفي، وبالتالي نعطي حكم بأنه لا يوجد شيء من غير عالم المادة، هذا حكم فلسفي ما يمكن أخذه من عالم التجربة وعالم المادة. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني، نطبق هذا المقدار لأنه الوقت لعله يدركنا، قال من الشبهات معطيات العلوم التجريبية المدعى أنها تخالف فكرة وجود الإله، قال من الشبهات في هذا المجال أن الإيمان بوجود الخالق للكون والإنسان لا يتلائم مع بعض منجزات العلوم الحديثة ومعطياتها، ما يتلائم، وإذا ما يتلائم كنا نتنزل عن فكرة الإله ونأخذ من العلوم التجريبية. فمثلا أثبت في علم الكيمياء بقاء كمية المادة والطاقة وثباتها دائما، زين وهذا شنو يعني؟ قال ومن هنا، هذا الثبات والبقاء، ومن هنا فلا يمكن لأي حادث أن يوجد من العدم، هاي مسألة فلسفية هنا راح يجاوب المصنف، لا يمكن لأي حادث أن يوجد من العدم، هاي مسألة فلسفية ما يمكن إنتاجها بالتجربة، ولا يمكن لأي موجود أن يعرض له العدم بالمرة، وهاي هم مسألة فلسفية اللي هي الحكم بكون الشيء أزليا، زين وهذا شنو يعني؟ قال هذا نتاج علمية، وذا نتاج علمية خالف ما يثبته الإلهيون، مع أن المؤمنين بالله يؤمنون بأن الله قد أوجد مخلوقاته من العدم، هذا خالف القاعدة الأولى أنه لا يمكن لأي حادث أن يوجد من العدم، هذا خالف. ففكرة وجود الأشياء من العدم اللي هي فكرة إلهية، فكرة أشبهة ليست بالصحيحة، مرفوضة، خالف العلم. هذا المثال الأول. قال وكذلك مثال ثاني، ثبت في علم الأحياء، هذا المستشكل يقول، مصنف ما يقبل هاي ثبتة، أن الكائنات الحية نشأت من موجودات غير حية بالتطور، وتطورت بالتدرج هاي الكائنات الحية إلى أن كان الإنسان نتيجة لهذا الارتقاء والتطور، تطور الأنواع، زين مع أن هذا الشيء سبب لنا المشكلة، هذا الإشكال، مع أن المؤمنين بالله يعتقدون بأن الله خلق كل موجود بصورة مستقلة، يعني خلق الإنسان وخلق يعني هاي المخلوقات كلهم بصورته، بل وفي الجواب عن هذه الشبهة نقول أولا أن مبدأ بقاء المادة والطاقة مبدأ علمي تجريبي، وذا مبدأ علم التجربة؟ قال يتحدد بحدوده، حدود التجربة، قال إنما يعتمد عليه شو وين؟ في الظواهر الخاضعة للتجربة، هاي حدود المبدأ هذا، ولا يمكن أن يعالج قضية فلسفية مثل عدم وجود الشيء من العدم، مسألة فلسفية، أو الحكم بأزلية الموجود، مسألة فلسفية. أو أن الله لا يمكن أن يوجد شيئا من العدم، بل ولا يمكن أن يعالج قضية فلسفية وهي أن المادة أو الطاقة أزلية ثابتة دائما وأبدية أم لا. هاي مسألة فلسفية تبحث في علم الفلسفة، ما يمكن أن تنالها يد التجربة. فالمعرفة إذا كانت معرفة تجريبية لا يمكن أن تعطينا أحكام فيما وراء التجربة، يعني بعالم ما وراء عالم الميتافيزيقيا. هذا الإشكال المعرفي، إشكال أول، إشكال معرفي على أنه منهج المعرفة ما يعطينا هيك أحكام. وثانيا جواب الثاني يأتي والحمد لله رب العالمين.